بسم الله الرحمن الرحيم.
كل أرض أنادي أسعى لنصر العباد، أسوق بالهم نفسي وأرتمي في الوهاد. كالغيث أجري وخلفي ماء يسيل وادي، أنا الفناء بأرض لها من الموت حادي.
الذي تركه المسلمون من الكتب لخدمة الكتاب والسنة، لو وضعت كتابا بجنب كتاب لغطى الكرة الأرضية.
منهم سعيد وعمر يبغون رد الأعادي، أتوا إلي.
وعلم الحديث في الحقيقة هو علم خادم، أي أن كل العلوم تحتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى شيء من العلوم.
عبادي أسوق بالهم نفسي.
فنحن مع أشرف بيت عرفته الدنيا، وأعظم زوج عرفته الدنيا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأمك.
يا إني فخور بكم برغم الصدود، إني أراكم أسودا تخيف.
أنا لما ذهبت إلى الشيخ الألباني ذهبت يحملني الشوق، عيني كانت كالكاميرا المسجلة، أذني التقطت كل شيء، حتى المجلس الذي رفض أن أسجله في داره وفيه قصة أنا أحفظه عن ظهر قلب، أحفظ كلماته وأحفظ تعبيرات وجهه وهو يتكلم.
أنتم نهار الأمان، أنتم دمار الركود.
أعلم نبيا من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم رزق بأصحاب كنبينا.
أنتم دثار الأسارى في سجن ذاك اللدود.
الناس رجلان، رجل متبع للوحي ورجل متبع لهواه، وما ثم إلا وحي أو هوى، واحدة من الاثنين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أدي الوحي، واتبع هواه وكان أمره فرطا.
كل أرض أنادي أسعى لنصر العباد.
وجمعية الفقهاء الضفدع، يجيب الضفدع وجمال الضفدع وحلاوة الضفدع وهي مقرفصة كده ويدرق لك كده، والكلام ده كل ده ايه موجود هناك، زي مثلا ابتسامة اجمل معزة. ها مش في مسابقة جمال المعيز وعين المعيز وملكة جمال مش عارف الخرفان والكلام ده؟ الله المستعان.
بالهم نفسي وارتمي في الوهاد.
لدرجة ان في مرة واحد كان بيقرأ بيصلي المغرب بالناس، فالمهم بيقرأ إيه؟ إلهكم التكاثر. يقول رد يا ابن ألهاكم إلهكم ألهاكم، الأخ قال له احنا غلطنا في البخاري. قال لي يا ابني ده قرآن. قال غلطنا في البخاري ايه؟ ده قرآن يا ابني. فهو لما يقول كده بتلقائية واحنا عن غلطنا في البخاري، ده إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى مكانة الكتاب بسبب إجلال أهل العلم لكتاب البخاري.
أجري وخلفي وخلفي ماء يسيل وادي وادي، فان الفناء بأرض لها من الموت حادي لها من الموت حادي.
رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المبارك مع فضيلة شيخنا وحبيبنا الشيخ أبي إسحاق الخويني حياه الله، بين إخوانه وبين أحبابه. وكما كان أيها الإخوة، هذا اللقاء هو خاتمة أنشطة المخيم الربيعي لهذه السنة، وسوف تنتقل الدروس إن شاء الله بعد ذلك في الصبر الجمعية إن شاء الله في منطقة الاصطبلات في منطقة الجهراء من الخميس القادم بإذن الله جل وعلا. وهذه الليلة أيها الأخوة لم تكن مسك الختام، لم تكن مسك الختام فقط، بل كانت مسكا وعنبرا ووردا وطيبا في مجالستنا لشيخنا وحبيبنا الشيخ أبي إسحاق حفظه الله ورعاه، ومتعنا الله عز وجل بعلمه وأعطى الله عز وجل عمره وأحسن عمله. أيها الأخوة الكرام، أترك المجال للشيخ ليحدث إخوانه وأحبابه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه في قوله وعمله.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام النسائي وأحمد وصححه ابن حبان رحمهم الله جميعا من حديث سبرة ابن أبي الفاتح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال له: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، وقال له: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح امرأتك ويقسم مالك، فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن مات منهم كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن غرق كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن وقصته دابته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. في هذا الحديث بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان لم يسلك سبيلا يسلكه ابن آدم إلى ربه إلا وقعد له على الرصد، كما قال تعالى: لما رفع الشيطان عقيرته على ربه فقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فكل سبيل يسلكه العبد في أي عمل طاعة أو حتى في الأعمال المباحة لا بد أن يكون الشيطان له نزغتان: نزغة بإفراط ونزغة بتفريط. واستمع إلى قول الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فذكر التوبة والطغيان، والتوبة دلالة على الذنب وهذا فيه تفريط، والطغيان هو مجاوزة الحد بالبدعة مثلا وهذا هو الإفراط. فكل عمل يكون للشيطان فيه نزغتان: نزغة تفريط ونزغة إفراط. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال الطرق الثلاثة الكبيرة التي يقعد الشيطان لابن آدم بها. والشيطان نشيط جدا، لا يكل أبدا ولا يمل، وهو ذو حساب، لا يرسل سراياه إلى بني آدم ثم يتركهم هملا، لا بد أن يحاسب، كما في حديث جابر في صحيح مسلم، وقد رواه ابن حبان وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. في حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الشيطان: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. في حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء، كل ستار يوضع على الماء في الصباح مثلا، ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، كل شيطان معه خط سير يروح في بني آدم، وأعظمهم منه أو أدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. بعد ما تنتهي المهمة وخط السير يبتدي يقف في صعيد واحد، والشيطان يجلس على الكرسي ويبتدي يحاسبه بقى، فيقول للأول: ماذا فعلت اليوم؟ يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا، أجناس المعاصي، حط أي معصية زي ما تعرف، ما تركته حتى قتل أباه، قتل أباه، وده شوف مش عارف، وانت ماذا فعلت؟ ما تركته حتى مزق أمه، وانت ما فعلته حتى زنى، وانت ما فعلته حتى حط أجناس المعاصي، كل ده وزحلات، لأن ما عملوش حاجة، لا أقطع أبوه ولا أقطع أمه ولا زنى ولا بتاع، مفيش، حتى يأتي الدور بقى على الشيطان، وأنت ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فضلت أزن بقى في ودانه وبتاع، وأنت تفضل مرمطون لحد إمتى؟ وعمالة تمرمط فيك، والشنب اللي في وشك ده شغلته إيه؟ يقول لها: أنت خالق، وخليها تتأدب، وخليها تعرف أن الله حق، وتسيب التراب بعديك. سمعوا ان انا مطلع احسن كذا وكذا مش عارفين الكلام ده، تيجي ينشط فيها لحد ما الواحد يضج صدره من هذه الوساوس فيلقي على امراته من الطلاق. اول ما يقول له ما تركوه حتى فرقت بينه وبين اهله يقف الشيطان فيلتزمه يصدر الحزن ويقول له نعم انت هو الشرط. بعض الناس قد يستغرب يقول طيب يعني ما تركته حتى زنى او حتى فعل اي معصيه من معاصي الكبيره. طب ما دي كبائر ومنصوص عليها عقوبات، انما الطلاق مباح. فازاي الشيطان المعاصي الكبيره اللي بتهلك بني ادم لا يستلف لها، والطلاق اللي هو المباح فرحان به وجيد وشايف الدنيا بالرد. في حديث ابي موسى الاشعري لما يذكرون له بعض اجناس المعاصي يقول يوشك ان يتوب، واي ذنب ممكن يتاب منه، فاذا تاب المرء من الذنب الى عمل الشيطان كله راح على الارض كانه ما عملش حاجه. بخلاف الطلاق مثلا رجل يطلق المراه خلاص يحصل نوع من التشرد للاولاد، الرجل يتزوج امراه اخرى مش عارف اعداد يربي اولاد المراه الاولى، المراه تتزوج مش عارف الرجل الجديد مش عارف اعداد يربي الابناء خلاص هيروح فين الاولاد؟ يحصل نوع من التشرد ويبقوا داخلين في الاحتياط الاستراتيجي الابليس. عصابات اهل الارض بقى تلاقي يا جماعه عمالين ياكلوا قتلاء ده العيال دول فيهم، عمالين مش عارف يعملوا ايه العيال دول فيهم، يعني يحدث من الفساد ما لا يعلمه الا الله بسبب ايه؟ مفيش رقابه على الاولاد. الدين الاسري هذا انتهى بالطلاق. فاعظمهم منه فتنه، فاعظمهم فتنه اقربهم منه منزله. فالشيطان لا يكل. قيل للحسن البصري أينام ابليس؟ قال لو نام لوجدنا راح. فهذا لا ينام على طول شغال على طول. فده منين ما الانسان يذهب الى طريق طرق الشيطان جالس فقعد له بطريق الاسلام. كاذب هيسلم. قعد له بطريق الاسلام وقال له اتسلم وتذر دينك ودين ابائك واباء ابيك. ده استفزاز هو بيقول له ده نوع من انواع الاستفزاز يستفزه بذكر الاباء، لان معروف ان الولد دائما يرجع الى ابيه ويتكفر بابيه. شوف رسولنا شوف رب العزه تبارك وتعالى يقول فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. والمقام مقام تحريض على كثره الذكر، فلو كان هناك مذكور اكثر من الاباء لذكر. كانوا زمان الرجل اذا اراد ان يحلف يحلف بابيه وبراس ابيه. وحديث الصحيحين لما قال عمر بن الخطاب قال سمعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقول وابي وابي يحلف بابيه. فقال يا عمر ان الله نهاكم ان تحلفوا بابائكم، ومعروف ان الذي يحلف به لا يكون الا عظيما. فالاباء لهم في نفوس الابناء لهم عمق، وجذور الآباء في نفوس الأبناء ضاربة. ونصف الكفر الموضوع في الأرض سببه الآباء، سببه الآباء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون مقتدون. وإبراهيم عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله عز وجل وجاءهم يعبدون الأصنام قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فالآباء لهم عمق عند الأبناء، مع أن الغريب جدا طالما العصبية للآباء يعني في أمام دعوة الأنبياء وصلت إلى هذا الحد، تستغرب يا أخي أنهم مع أبيهم الأول لم يكونوا متعصبين له وهو أدعى للسلم. يعني ربنا عز وجل يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. من الجنة هي جنة الخلد على رأي جماهير المحققين، مش جنة كده وخرج منها، لا، جنة الخلد. فدي لا هي فيلا ولا هي قصر ولا هي بتاع، دي جنة الخلد. ربنا عز وجل يقول لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. فكان المفترض بقى لو العصبية للأذان عصبية حقيقية ما كنتش بقى يا أيها السادة تضع يدك في يد الشيطان وتكون قوادا له وتشتغل معاه وقد أخرج أباك من الجنة. كان المفروض تظهر له العذاب لو المسألة مسألة ذلك، فعايز تطرد المسألة على طول ويبقى الأصل بتاعك لا ينتقد، مش هتعصب لله الخليل. أما أبوه لآدم عليه السلام وقد خرج من الجنة لا يروح يتعاون مع الشيطان ويضع يده في يد الشيطان. فهذا يدل على أن ذكر الآباء كان مجرد تكأ ليصد عن سبيل الأنبياء. هو بيستفز ويقول له أبوه تخالف دين أبيك؟ ولا أهلك الذي أهلك أبا طالب إيه؟ نفس القصة كما في حديث مسلم بن حزم في الصحيحين لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عمه وهو يجوز ونسيه وجد له أبا جهل وآخر أظن أمية وغيره يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله لما اغتبت له يا أتذر دين عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب. آخر الكلام الذي قال هو على ملة عبد المطلب. أهو قال سوء أهو ما عديتم عملوا في إيه؟ والصاحب ساحب كما يقال. فلما أراد أن يسلم قال له قريش الإسلام قال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. وطبعا أسل الآباء يا أخوانا ليس هينة وليس سهلة، لأن كلمة فعصاه فأسلم هي كلمة بسيطة كده عصاه فأسلم، لا، ده قاوم أشد المقاومة حتى يترك سنة الآباء. فلم يتركه الشيطان طمعان فيه فقعد له بطريق الهجرة. قال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ برضو استهزاء كله. وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. طب الإنسان اللي يكون هربان بدين هذا وهربان بدين بيبقى مستوحش خايف من الناس كلها، أي حد يبص يقول آه عرفني هيبلغ عني اكتشفني، فدائما تجده منجمعا مش منبسط كده ولا مستمتع بالبلاد التي هاجر إليها والحرية التي يعني له حرية يسيرة كالفرس في الطول. تعرف مثلا لما يكون واحد واخد البهيمة موديها الغيط الحفر عشان ترعى في بلسيم ولا الحشيش ولا في خضرة ولا كده حتى لا تشرد البهيمة يربطها بوتد. طب البهيمة دي محبوسة ولا حرة؟ انت هتقول محبوس؟ اقول لك لا، لها حرية بقدر طول الحبل. ما تعرفش تتحرك أكثر من طول الحبل، بس تروح ثلاثة متر وتدور في الثلاثة متر يبقى لها حرية بس متكتلة. أخو ده كمثل الفرس في الطول، ربطوا الحبل في رجله وسابوا إيه يمشي بخلال حبل ثلاثة متر. طب أنت راجل قاعد في بلدك ومبسوط وكويس تروح وتهاجم وتقيد حريتك ولا تستطيع أن تخرج، وأنت حاولت لقيت واحد بمصاري تقول جاسوس واكتشفوني وعرفوني والكلام ده، الروح ده كله عشان ايه؟ المشكله كمان تذر ارضك وسماءك، ما تذر ملاعب صيدك. ده شوف الواحد ممكن يتخلل ارفع المناصب الدبلوماسيه مثلا، وانا بقول الدبلوماسيه على اساس ان اكثر ناس بيلفوا في الدنيا، يتنقل كل يوم من سفاره لسفاره بتاع الكلام ده، وفي كل مره يدخل في قصر في الضاحيه الفلانيه وده قصر الضاحيه الفلانيه والكلام ده. لا يحن مطلقا الا للبيت الذي تربى فيه. ليه يلف الارض كلها ولا بيت يدخل قلبه الا البيت الذي ولد فيه وتربى فيه. وشو كان حدث قصة قديمة مع رجل عربي فيها هذا المعنى. كان هذا الرجل متزوجا بامرأة وبعدين تزوج امرأة أخرى وأسكن المرأة اللي الثانية مش عايزين الجديدة يعني عشان مش حديثا أسكن المرأة الجديدة بجانب المرأة الثانية بجانب المرأة الأولى. المهم كل واحدة من دول لها خادمة. فالصبح كده المرأة الخادمة بتاع المرأة الثانية طلع تقعد قدام الباب فلقت جارية المرأة الأولى قاعدة قدام الباب بتاع ستات. فقالت رمي عليها كلمتين كده شكل على الصبح ده. قالت وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت. يعني شبه المرأتين الرجل الست الأولانية بقى رجل مشلولة خلاص راحت عليها والثانية بقى هي اللي هي عافية شوية. وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت. فأنا رد عليها بس يعني قالت ونعم ما قالت. قالت لها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. ده نفس الكلام لف روح الدنيا بحالها ويبقى لها تصل في كل مكان لكن البيت الذي يتحرك له قلبه وتسرع بها دقات قلبك كما البيت الذي فيه ملاعب الصباح. وهذا له تأثير بالغ على الإنسان. عشان كده في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسه حديث أبي سعيد في الصحيحين قال الراهب العالم للرجل القاتل لما قال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معه. لماذا أمره أن يخرج؟ لأن الأرض التي مارس فيها العصيان لها قوة شد وجذب فسيرجع إلى العصيان مرة أخرى إن لم يكن بحنين طبيعي إلى الأرض والأماكن فسيكون بقرناء السوء. ما هو لك اللي ما يقدرش يدك عدوه يصحبه. فده راجل كان يذبح الناس ذبح النعاج. تخيل في بلد ذبح 99 بني ادم. طب والعالم اللي عايشين دول عايشين فين؟ ما دورهم؟ عمال يذبح وخلاص؟ لا خلاص بقى مفتري وكل واحد خايف على نفسه. فبقوا كلهم بطانه لوح عشان يدافع عن نفسه ويحمي نفسه يبقى بطانه او السباع هنبدا في السباع وسيفه والكلام ده كده هيركب بوميري وبعدين لا لازم تعرضوا شغل الاستاذ لابس فيه فيوم يغري ان يقتل الاخرين عشان هو كمان ينجو. فما يؤمنه ان لم يكن بواقع جذب الارض في البيئه التي عاش فيها فيكون بواقع قرناء السوء فقد يمدونه ازا على ممارسة العصيان مره اخرى فيرجع. قالوا لا انت لابد ان تاخذ. وذات العلماء من هذا الحديث من فوائده اوصوا من ابتلي بداء العشق ان يترك البلد ان يترك بلد المحبوب. ليه؟ كل حاجه افتكرت يروح تحت الشجره دي يا مكاننا بالقران والشجره دي يلاقي بقى مسمارين وحفرين قلبين و سهم طالع كده وسهم طالع كده يعدى على المقهى يعدى على المطعم يعدى على مش عارف ايه يعدى على بتاع كل حاجه بتفكره بالقصه دي فممكن يرجع. فقالوا اذا اراد ان يروى من داء العشق فلا بد ان يترك البلد ويترك كل مكان يذكره بهذا. ايه قوه الجذب؟ قوه جذب الارض. فهو الشيطان هيستفزه تترك ارضك وسماءك. ده الحيطه دي انت عايش فيها دي لها سمت عندك. وشك لما بتبيضه وانت نايم للحيطه لما بتضرب الحيطه الثانيه بتبقى قلقان خلاص خدت على كل حاجه في البيت. فيقوم يستفزه بالمساله دي ويخوفه بتقييد حريته، فيقول له أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ كنت عارف الهجرة من الدار مسألة كبيرة ليست مسألة هينة. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، فجعل الخروج من الدار عديل القتل. الخروج من الدار ليست مسألة هينة، ستعرف ما الذي فعله الصحابة وكيف كان الاعتقاد عندهم راسخا ثابتا. فلم ينوي واحد منهم ابدا عنقه لينظر خلفه او لينظر الى الدار التي تركتها ابدا، لدرجه ان يعني سعد بن ابي وقاص في مرض يومك وحديث الصحيحين في حجه الوداع لما مرض مرضا شديدا خش فيه على الموت، فكان خايف يموت في مكة، كان خايف يموت في مكة أرضه الأولى، فقال رسول الله: أخلف وراء أصحابي، يعني هموت وأدفن في مكة؟ فخايف، لأنه حتى تتم الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أتم لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. الرجوع على العقب ده معناها يرجع يسكن في مكة تاني. ولذلك في حديث علي بن الحرمين عند البخاري وغيره: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين ان يبقوا في مكه بعد الصدر الا 3 ايام، بعد ما خلص النسك المسموح له في مكه 3 ايام فقط، ولازم يخرج من مكه. فاي واحد خرج الى الهجره حرمت عليه مكه ان يرجع اليها لتتم هجرته. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. وصهيب الرومي لما خرج اتخذ الليل جملا، أنا سافرت بالليل وبتاع والكلام ده، علموا أنه خرج طردوه بالخيل حتى أدركوه في الطريق. قالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد ان تخرج المال تذهب؟ طيب ارايتم ان اعطيتكم مالي تخلون بيني وبين وجهي؟ انا ذاهب الى المدينه اديكم فلوس وتتركوني؟ انا قالوا: نعم. قال: المال في مكان كذا وكذا. فتركوه. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما جرى، قال له: ربح البيع يا أبا يحيى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بيع الربيح، نفوس هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا عليها الجنة. بيع الربيح. فالهجرة من الدار ليست مسألة هينة، ولا تزال هذه الهجرة موصولة إلى يوم القيامة. الهجرة من بلد السنة إلى من بلد البدعة إلى بلد السنة، بلد الكفر إلى بلد الإيمان، ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة. يبقى الهجرة دي مستمرة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كلام النبي عليه الصلاة والسلام: دي الهجرة التي تمضي إلى يوم القيامة. فقعد له طريق الهجرة. قد تكون الهجرة مهمة حتى يتم إيمانك، حتى يتم إيمانك لا يكتمل إلا إذا تركت البلد. وترك البلد إحنا عارفين زي ما قلت لكم كان الخروج من الدار عديلا القتل، لا ليس سيئا. فلما بقى استفزوا بالكلمتين دول: تذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطير، فعصاه وهاجر لم يتركه. لا يزال الشيطان يطمع في ان يضعف ابن ادم لحظه فيهلكه بها. في ترجمه الامام احمد رحمه الله ذكروا انه هو بيحتضر، يعني قال: بعد فلما افاق من هذا الغش ذكروه بهذه الكلمه: بعد دي. قال: جاءنا الشيطان فقال: أفلت مني يا أحمد، قفلت منا الصح يوم الروح تفارق البلد. ليه؟ لأن المرأة قد يضل وهو يرى منازله الآخر، يرى منازله ويضل ينحرف. وحديث سهل بن سعد الساعدي: الأعمال بالخواتيم. ما هو الخواتيم؟ فالإنسان لا يدري بما يختم له. فالشيطان دائما يطمع لحد خروج الروح، لعلك تواتيه على ما يطلب. فعصاه فهاجر، أم سبقوا على بابه الجهاد؟ قال: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس والمال، فتقتل فتنكح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجازت. برضو شوف كل كلام استهزاء، برضو تقتل امرأتك وتتزوج بعدك. في ناس ما يسألوش المسألة دي ويقول لمرأته: تعالي لا تعاهد ألا تتزوجين بعد. ما أنت مت، خلصت مت، ما تجده وأنت حي لا يكون في لا في البرزخ ولا في الآخرة، في الغيرة والبتاع والكلام ده. يعني مرة لما كنت في أمريكا سنة 93 شفت أغرب حاجة، رجل فلسطيني متزوج بمرأة أمريكية وبعدين حب يتجوز ثاني، فامرأته غيرانة جدا جدا ورفض المسألة رفضا باتا ووقفانا. فجاء قال لي: ايه يعني بمناسبة ان انت يعني طرقت هذا الباب وعندك اكثر من زوجة والكلام ده، حاول ايه انك انت برضه تمس الموضوع ده من قريب كده، نفسك رفيقا وكده. وانا بقى الموضوع ده برضه ايه يعني لما نكون في بلد غريب ولا حاجة بخاف اتكلم فيه عشان يرحلوني. ها؟ فقلت اتكلم. استغربت جدا بقى وانا بقول ايه؟ كنت بعمل مقارنه ما بين الدنيا والاخره، او كان كلام يعني كنت ماشي ايه زي سلم كده وعايز اوصل للبصره، يعني اللي انا عايز اوصل لها يعني. فالكلام بيجرجر برضه، فانا بقول ايه؟ بقول ده حتى في الجنه التي ليس فيها احكام مفيش رجلين يتجوزوا ست، ها؟ مفيش اثنين رجاله يتجوزوا امراه واحده، حتى في الجنه اللي مفيش فيها احكام اهو. بل قال الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام، يعني في الخيمه الجزء بس. وقال تعالى: قاصرات الطرف اسرار. قاصرات الطرف اي قصرت طرفها فلا ترى غير زوجها. وبعدين الانسان في الجنه على حسب عمله، كل ما عمل يكون احسن كل ما باله اكثر من ايه؟ من زوجه. وفي بعض الاحاديث ان الشهيد يزوج ب70. فالمرأة تقول: لا، هو في الجنه تعدد؟ في الآن في تعدد. فدعت ان يدخل زوجها النار عشان ما يعدلش عليها. اغرب حاجه شفتها، دعت ان يدخل عليها ان يدخل النار علشان ما يتجوزش عليها. يا رب العالمين يقول: انا انشاناهن انشاء، لا الخلق هو الخلق ولا القلب هو القلب ولا البدن هو البدن ولا الروح هي الروح. وقال عروبا اترابا، المراه عروب المحبه. ها؟ اما القصه دي بقى مش موجوده، ونزعنا ما في صدورهم من غير الاخوان، خلاص القصه دي كلها انتهت. ولذلك مفيش حد في الجنه يدي قتال اخوه. قال تعالى: على سرر متقابلين. مفيش حاجه اسمها كرسيين وظهرهم في ظهر بعض. ليه؟ لان هذا كنايه عن الاعراض، تديله ظهرك ده كنايه عن الاعراض. فلتمام المحبه تكون وجوههم متقابله، قاعدين قبال بعض مش قفاهم لبعض. شوف دي المرأة. غيرة الرجال أقوى. المرأة التي تبتلى بغيرة رجل ده يساوي الذبح، لأن غيرة الرجال لا تغسل إلا بالدم، إنما غيرة المرأة تروح في النار. امرأة غيرانة وبتاع مش عارف، قلت لها كلام جميل: أنت يا أقرب الناس إلى قلبي، وأنا من يوم ما شفتك الحمد لله سعيد كويس ويروح الشغل اقول انت ارجع انت ارجع لمين لا لا مش عايزين حد يتنهد وتكون صادقا وتكون صادقا فيها يعني شوف من حكمه الله عز وجل ان وسع قلب الرجل وضيق قلب المراه فالمرأة لو قالت لرجلين بحبك تبقى كذابة تكر على الاثنين ضيق قلبها فلا تسع إلا رجلا واحدا ووسع قلب الرجل حتى أنه يشمل أربع حرائط وعشرومية أمر عشرومية دي تعدوها إزاي بس أنا أقصد حاجة كبيرة يعني ها والرجل يقول للمرأة يقول أنا أحب وصادق والثانية بحبك وصادق والثالثة بحبك والرابعة بحبك ويقول لي أنا بحبك وصادق بس فلا يستنكر أن يقول لأكثر من امرأة أنه يحبها يكون صادقة ويستنكر على المرأة أن تقول لغير واحد أنا أحبك خلاص غيرة الرجال زي ما قلت لك لا يصيرها إلا الدم غيرة النساء ممكن ترد المرأة كلمتين ترضى لكن الرجل لا عشان كده لما في بعض الناس لما يتصور مراته تتجوز بعده ما يعرفش ينام من شده غيرته فشوف جاله على المحك وقال له زوجتك فتنجح امراتك شوف انت تطيق المساله دي فاعرف كده جنبها كانه لن يموت ما هو لابد ان يفارقها طالما انه يعني لابد ان يفارقها ان الا بيقتل فيموت فجاء على المسألة قال له حد يقسم مالك وتنكح امرأتك ودي مسألة شاقة كما قلت على الناس نجحت المال ربما يكون مال أخف يعني النساء لا لهن وضع خاص عند الرجال رجل يغير على المرأة ومن الحاجة الحاجي الحجيج العجاب ما حدث ما بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وسعد بن الربيع هذه بقى ليس لها نظير في تاريخ العرب لما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف شوف سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن انا اكثر الانصار مالا خذ شطر مالا وعندي امراتان انظر اعجبهما اليك اطلقها وتتزوجها حتى مش نص نص مثلا ولا اللي هو مش عايزها ولا الكلام ده ما هو جايز اللي تعجبه تكون هي الاسيره عند سعد بن الربيع تيجي كده ومع ذلك قال له انظر من امتى كان فيه رجل في الدنيا يمكن ان يتنازع عن الرجل دي ده ما يعملش كده الا الايمان هو الايمان اللي يعتذر وبقدر ما اعجبهم سخار سعد أعجبني نبل عبد الرحمن قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق وذهبت إلى آخر القصة التي تعرفها يبقى الطرق ثلاثة اللي عليها الشيطان كلام استفزازي تضعف في النفس أمامه إلا ما يكون هناك إيمان مقاوم فعطاه فجاد قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا لها على الله المسألة دي فمن مات منهم كان حقا على الله أن يدخله الجنة ومن قتل منهم أي في القتال في الحرب أو كده كان حقا على الله أن يدخله الجنة ومن غرق منهم كان يكون ذلك إلى غزو وركب السفينة والكلام ده رايحين عشان يغزو بلاد أخرى ولا حاجة فغرق كان حقا على الله ان يدخله الجنه ومن وقصته دابته في سلاله الخيل بقى والكر وفر وقع من على ظهر الخيل دس عليه الفرس قتله ومن وقصته اي رفسته او داست عليه دابته كان حقا على الله عز وجل ان يدخله الجنه يبقى هذا الحديث حديث النبي عليه الصلاه والسلام نستفيد منه أن عداوة الشيطان عداوة أصلية وأن الشيطان لا يرضى لا برشوة ولا يرضى بأنصاف الحلول. الشيطان لا يريد إلا شيئا واحدا فقط وهو أن يدخلك النار. عشان كده الشيطان لا يقبل فدية بخلاف شياطين الإنس. واحد تجوع متسلط عليه ممكن أديله 20 يبعد عنه، ممكن أشتغل عنده خدام يبعد عنه، ممكن أعمله أي حاجة يبعد عنه. شيطان الإنس يقبل الرشوة ويقبل الفدية، لكن هذا الشيطان الرجيم لا يقبل فدية أبدا، ولذلك لا يستعان عليه إلا بالله. لا يستعان عليه إلا بالله، لأنه كما قلت لا يريد إلا إخلاف الله. فهذا الشيطان عداوته كما قلت عداوة أصيلة وقديمة. يعني شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة الصحيحين، ما من مولود يولد إلا وينخلط ويخصه الشيطان، ولذلك يستهل صارخة إلا مريم وابنها. يعني الولد اللي نزل من بطن أمه بينزل يصرخ، مش يصرخ لأنه جعان ولا لأنه يعني جاب الهواء مش لادد على بتاع الرئة بتاعته ولا لا لا لا، هو خد زهد وهو نادي خيال الشيطان دخل في جنبه. طب ده عمل ايه ده؟ عمل حاجة لسه، ده لسه نازل. لا لا حسين انطفع ولا لا انطفش. ليه دي العداوة دي؟ تذكيرا له. شوف بلغ من عداوته انه ينقص وهو نازل من بطنه. فهذا لا يتركه ابدا، لا من ساعة ان يولد ولا ساعة تخرج الروح. يفضل يعرض له والروح بتخرج يعرض له. فممكن الانسان لا يكتب له الخير. فلما يكون الشيطان بهذه المثابة، هل يستطيع أحد أن يجيب إلا إجابة صحيحة على قوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا؟ يعني لو فرضنا جدلا، يعني الشيطان ده جدع كويس وعشر على عشر، وقيل لك ده أم رب العالمين من تتخذ وليا؟ فيش بني آدم في الدنيا يقول لك لا آخذ غير رب العالمين أتخذه وليا. طب ازاي ده وده عدو؟ هل عدو؟ كيف تحصل في هواك؟ ازاي حاطط ايدك في ايدك؟ ازاي عمال تظلم الخلق وعمال تستطير على الخلق والكلام ده؟ ليه المظالم دي كلها؟ وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولذلك شوف ربنا عز وجل لما يذكر عذاب الشيطان لم يقل ابدا في ايه ان الشيطان عدو لي ابدا، انما يذكر عداوه اولاد ادم له. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، ياخذه عدو لي وعدو له، لكن ما يقولش الشيطان عدو، انما هو عدو بني ادم. ده كله تذكير حتى لا يضع المرء يده في يد الشيطان وليحذر. الشيطان بيد مثلك 100 وش. انت انسان ورع وتقي وكويس والكلام ده، مش هيسيبك برضه، هيدخلك من باب العباده، يخليك تزود في العباده تبتدع. ما هوش طايق منك اي حاجه، ياخد اي حاجه. المهم تنحرف عن الصراط. قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، اي لن تحصوا سبل الاستقامه. هتدخل برجلك عن طريق الاستقامه اما بمعصيه واما ببدعه. فهو اذا ما كانش قال لي وقعت في المعصيه ممكن يوقعك في البدعه، يحصل عندك نوع من الغلو. الغلو ده قد يتمثل في اي حال، ان تخالف النبي عليه الصلاه والسلام، زي مثلا كثير من الناس اللي بيصلوا أئمة يجي في السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة ويطول. مش بيحصل؟ طب بيطول ليه؟ إيه اللي خلى السجدة الأخيرة دي لها ميزة وطولتها عن بقية سجدات الصلاة؟ طب ما دي بدعة. رجل مثلا كان يصلي بجانبي فترة من الزمن، فكل ما يخلص صلاة يسجد ويغيب بتاع 10 دقايق ساجد. فقلت له انت بتعمل ليه تسجد كل مره تسجد كده؟ قال لي: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد؟ فأنا لا أكون في أقرب. قلت له: الذي قال هذا الكلام لم يفعل هذا الفعل، فأنت جبتها من إيه؟ لا يجوز أن تخالف. النبي عليه الصلاة والسلام دعا ألوف المرات في مناسبات متعددة، ما علمناه قط إذا أراد أن يدعو خرج ساجدا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني وقال لي: السجدة ليكم وصلاتكم، السجدة دي هي اللي بتوصلني، هي اللي بتوصلني. ده طب ده قال هو يعني ايه يعني؟ راح شرب خمر ولا سكر ولا قتل ولا بتاع؟ فواحد يقول لك: يا اخي في ما الحشاشين قاعدين هو القهوه ومش عارف ايه، فسيبه خليه تاني. فانا غير هيحشش ولا مش عارف الكلام، لا اللي يحشش هو حر، لكن هو لازم يلتزم، مفيش حاجه اسمها يزود من عنده ابدا. لا يكون العمل مقبولا الا اذا كان خالصا وصوابا. ده كلام فضيل بن عياض. قال: انما يتقبل الله اخلصه واصوبه. قالوا: يا ابا علي، ما اخلصه وما اصوبه؟ قال: ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. يبقى العمل الاخلاص، وليعمل عملا صالحا اي موافقا للسنه، إلى خالصا وصوابا. الفضيل بن عياض أخذ المعنى ده من قول الله تعالى الذي ذكرته. يبقى إذا مش لازم الإنسان ينحرف عن الدين بمعصية بس، ممكن ينحرف ببدعة. يعني في رمضان مثلا تبص تلاقي الناس عندنا مثلا على الأقل يعني، وفي كثير من بلاد بلاد الشام وغيره، تبص تلاقي الناس في التراويح عمال بيصلوا ركعتين أو يقول لك أبو بكر، ركعتين بعدهم عمر، ركعتين بعدهم عثمان، ركعتين بعدهم علي، وجاية مسلوب. هم الأربعة الخلفاء في اثنين بيدرجوا الركعات اللي هم بيصلوا. خلاص؟ تبص أنت مثلا يا ولد قل هو الله أحد ثلاث مرات. أو صلاة القيام أثابكم الله. كل ده من البدع المحدثات. ليه؟ ما نعلمه في رواية من الروايات حدثت، ومش حد يقول لي ده خير. لو كان خيرا لسبقونا إليه. ما هو كل مبتدع في الدنيا انما اراد الخير لم يرد الشر، المبتدع لم يرد الشر انما اراد الخير، اراد ان يتصرف كما قال المبتدع في الاولون لعبد الله بن مسعود في قضيه الحصى التي ربما يعرفها كثير منهم، ولا مانع ان اقولها برضو تذكيرا لمن لا يعلم. في سنة الدارمي وغيره ان ابا موسى الاشعري كان طبعا في الكوفه مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. فأبو موسى الأشعري ذهب إلى المسجد، وجد قوما حلقا حلقا بين أيديهم حصى، وواحد كبير يقول لهم سبحوا بها، يقوم ياخذ سبحان الله سبحان الله، يعد الإيه؟ التسبيح الحصى. كبروا 100، هللوا 100. أبو موسى الأشعري دخل شاف المنظر ده، قام واخد بعضه رايح لبيت عبد الله بن مسعود. فوجد أصحاب عبد الله جالسين على الباب. فقال: أما خرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا: بعده. فجلس معه. حتى ما خرج ابن مسعود قال: فاكتنفنا، اكتنفنا كلنا حواليك يعني. قال ابو موسى: يا ابا عبد الرحمن، لقد رايت في المسجد انفا شيئا انكرته، ولم ارى والحمد لله الا خيرا. فلم يرى الا خيرا انكر ايه بقى؟ المفترض ايه؟ ما يقولش انكرته طالما انه راى خيرا. فالكلام كانه شكله ايه؟ كان شكله متناقض. قال: ماذا رايت؟ قال: رايت قوما حلقا حلقا بين ايديهم حصى، واحد يقول كبروا 100، سبحوا 100، هللوا 100، فيعدون للتسبيح والتكبير والتهليل. قال: يا ابا موسى، هلا نهيتهم وقلت لهم عدوا سيئاتكم وانا ضامن انه لن يضيع من حسناتكم شيء؟ قال: انتظار امرك او انتظار رايك. المسعود اعلم اهل الكوفه، فما رضاش ابو موسى الاشعري يتقدم بين يديه الفتوى. انت بتقول. ذهب عبد الله بن مسعود، وجد المصدر زي ما حكاه أبو موسى. فقال: لقد سبقتم أصحاب محمد العلم، ها هو محمد صلى الله عليه وسلم، أهله لم تكسر، ثيابه لم تبلى، يعني لسه العهد قريب، يعني حتى ابتدعتم يعني وجئتم بشيء ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلال. يند أهدى من النبي عليه الصلاة والسلام، يند ضل مضل. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما نريد إلا الخير. ده كلام المبتدع الأولين، كل واحد يبتدع عايز خير، ما يقصدش يعني لا يضر شرا يعني أو أن يفسد الدين ولا الكلام، لا يريد الخير. فقال: كم من مريد للخير لا يبلغ. لماذا لا يبلغ؟ لأنه لم يسلك سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتاح حبار ولا. وبعدين قال لهم إيه؟ لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم يكونون في آخر الزمان يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولعل أكثركم منهم. يقول راوي الحديث: فلقد رأيت عامة هؤلاء يصاعدوننا يوم النهروان مع الخوارج. طيب نرجع نفسر بقى الكلام. أبو موسى الشعيب يقول: لم أرى إلا خير. يقصد قصر الذكر. يبقى أنا عندي الجماعة دول عملوا حاجتين، أتوا بأصل ووصف. لم أرى الحمد لله إلا خيرا، لا يعني الأصل، أصل الذكر، الذكر محمود، والذي أنكره هو الوصف. فلما تيجي لأي مبتدع تقيم عليه الحجة تنكر عليه الوصف، يحتج عليك بالأصل. يا ابن أنا ما بقولكش ما تذكرش، أنا أنكر عليك هيئة الذكر. فتقول له: دلوقتي أنت بتقرأ قل هو الله أحد بين التراويح بين الركعتين. يا أخي هذه بدعة. يقول لي: يعني قراءة قل هو الله أحد بدعة؟ لا، أنا ما قلتش كده. ولي حال حدث مع واحد كان شيخ طريقة يعني صوفي، وابنه كان بيحضر معانا، فلما لقى الولد يتسنن انزعج لذلك. هو كان عيب الولد الخليفة بتاعه في الطريقة والحاجات دي. فلما الولد بيحصل بينه وبين ابوه نقاش الكلام ده هو ومش عارف يوصل مع الولد لحد، قال له: يا حبيبي شيخ الدين قال له احضر معانا يوم الخميس. قال له: انا حبيبي الخميس وهحولك قدام الناس وطلعه ما اعرفش حاجه. بعد ما قلت الدرس قام واحد كده سنه تقريبا 65 سنه كده، قال: يا عم الشيخ ليه يا سؤال؟ قلت له: نعم. قال: انت بتقول ان قراءه قل هو الله احد بدعه، ازاي بدعه وهي شيخ القران؟ قلت له: مين اللي قال لك ان انا اقول قراءه قل هو الله احد بدعه؟ قال لي: ابني بيقول لما احنا بنقرا قل هو الله احد بين التراويح بيقول لي بدعه. قلت له: انت جبت كلام جديد بتقول بتقراها بين التراويح. طب انا هسالك سؤال، لو رجل عطس دلوقتي فقال فماذا يقول اذا عطس؟ يقول: الحمد لله. قلت له: طب لو قال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ينفع؟ قال لي: لا ما ينفعش. قلت له: ليه؟ يصلى على النبي حرام؟ ما يصلى على النبي عليه الصلاه والسلام في اي وقت وفي اي موقف. فقال لي: بس اللي احنا نعرفه وعلمني برضه. بقول لي: يعني اللي احنا نعرفه يقول الحمد لله بس. قلت له: صح. وذكرت له واقعة عبد الله بن عمر، ان رجلا عطس عند ابن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر قال له ايه؟ قال له: وانا اقول مثلك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله، انما اذا عطس احدنا ان يقول الحمد لله او الحمد لله على كل حال. قلت له: ابن عمر لما قال له وانا اقول مثلك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عشان ما يسمعش من يقول ابن عمر بيحضر الصلاه على الباب. انا زيك بقول كده برضه، احمد الله واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا باطلاق، ليس في موضع معين. عشان ما ينفعش يقول كذا، لان احنا كنا زمان المؤذنين يؤذنوا بعدين بعد الاذان مباشره في وصله كده لمدح النبي عليه الصلاه والسلام، صلاه والسلام عليك يا اشرف خلق الله يا بحر جاري في علوم الله يا مش عارف ايه والكلام. نقول يا جماعه ما ينفعش بعد الاذان تقول كده، تقول لي انتوا بتكرهوا الناس، انتوا ما بتحبوش الناس، واخد بالك؟ وينفعني يشيعوا اننا نحرم الصلاه على النبي، والمساله مش كده. هو النهارده لما انا لما انكرت عليه، انكرت عليه ان يقرا قل هو الله احد بصفه معينه في موضع معين، ما انكرتش عليه ان يقرا قل هو الله احد برضه. فقام قال لي بعد ما دار الحوار كده، قال لي يعني انا كده بقالي 60 سنه مغفل؟ ما رضيتش اقول له ايوه مغفل، ايه اللي يضرك انك تبقى مغفل؟ لان مغفل عن رؤوس الاشهاد دي كلمه كبيره. قلت له يا اخي الانسان ممكن يظل الى ان يموت وهو يجهل شيئا ما، يظن ان الحق هكذا وهو على خلاف، والتعلم من المهد الى اللحم، والانسان بيفضل يتعلم لحد ما يموت، فهذا ايضا شيء مما تعلمته، وهو المانع يا اخي انك انت تقبل حاجه زي كده. فهو يشوف كل مبتدع تحتج عليه، تنكر عليه الوصف يحتج عليك بالاصل. يا مثلا لما يقعدوا يذكروا الله عز وجل واسم الطب ومع بعض كده ويعملوا حاجه ومش عارف ايه، الله 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 كده، تنكر عليه يقول لك انت بتنهاني عن ذكر الله؟ وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فذكرا جاءت كده مفعول مطلق، اقوم اذكر زي ما انا عايز، لم يحدد لي طريقه الذكر، جاءت مطلقه. هنا الرد الطبيعي العادي يعني ان اي شيء كان مطلقا او عاما لا يصح اطلاقه او عمومه الا بعد عرضه على السنه العمليه. هذه الآية مرت على طبعا ما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، مرت على الصحابة، ما علمنا أحدا منهم قط فهم من الآية الإسلامية يفهم هذا الرجل. وقلت له المثل المشهور، قلت له لو أن رجل أراد أن يصلي تحية المسجد، فلم الجماعة اللي قاعدين في المسجد قلت لهم يلا يا جماعة نصلي تحية المسجد دراعا، تنكر عليه؟ قال لي آه انكر عليه. قلت له ليه؟ قال لي النبي عليه الصلاه والسلام ما عملهاش. قلت له طبعا عندنا نصوص مطلقه. قال صلى الله عليه وسلم صلاه الجماعه تعدل صلاه الفرد ب 27، ما قالكش صلاه الفرد المفروضه. فالصلاه دي شامله لاي حد. فما يجيش واحد يفهم من الحديث ده عموما لم يفهمه احد من هذا العموم من السنه. يبقى السنه هي دايما تدخل علشان على النصوص القولية علشان خاطر ينجو الإنسان من البدع أو لا يفهم فهما لم يفهمه أحد من السلف. فإذا الإنسان الذي يبتدع، طب العاصي يعصي الله عز وجل وكده، طب العاصي اللي هو بيبتدع ويريد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى زي اللي يسجد سجدة ده أو اللي يذكر ربنا بطريقة فلانية، طب ما أيضا خرج عن جدة الصراط وفارقت قدماه سبيل الاستقامة. يبقى أي حد لابد أن يعلم أن الشيطان لا ييأس منه أبدا. عجز ان يرميه في المعصيه هيدخله في البدعه. البدعه انما يتجنبها بالعلم، والمعصيه يتجنبها بالطاعه. فاذا لزم المرء هذين الامرين تم له سبيل الاستقامه. استقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يبقى ده سبيل التفريط وسبيل الافراط. ونسال الله تبارك وتعالى ان ينجينا واياكم من الافراط ومن التفريط، وان يقبضنا وهو راض عنا انه ولي ذلك القادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ ابي اسحاق على ما قدم، ونسال الله عز وجل ان يكون ما قال في ميزان حسناته يوم القيامه. ونذكركم أيها الأخوة بأن ضيفنا في الأسبوع القادم إن شاء الله في منطقة الزهراء الشيخ عبد الله القصير، وهو من تلاميذ الشيخ ابن باز رحمه الله، وسوف يكون معنا في درس الأربعاء ودرس الخميس، وأيضا سوف تقام له دورة علمية في كتاب كشف الشبهات. كما ذكرتم أيها الأخوة بأن دار إله لديها معرض دائم في هذا المخيم في الخيمة المقابلة. أيها الأخوة الكرام، كان هذا مثل ختام، ونسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يوفقه الله عز وجل في دنياه وفي أخراه، وأن يجمعنا كما جمعنا في هذا المكان المبارك، أن يجمعنا.
والله أنبتكم من الأرض نباتها ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبهرا.